أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الشريف وجعله. وصل بنا الكلام إلى الإعراب التقديري. في البحوث السابقة كان الكلام حول الإعراب بالحركات الظاهرة وما ينوب عن تلك الحركات من علامات فرعية، حيث ذكر المصنف في ذلك 7 أبواب، 5 منها في الاسم وبابان في الفعل. الآن في بعض الأحيان عند الإعراب أو في الكلام لا نستطيع أن نظهر الحركة من ضمة أو فتحة أو كسرة تغيب عن الكلمة. سوف يعدد لنا المصنف في هذا الفصل تلك الموارد التي تغيب فيها الحركة، تكون موجودة إلا أنها عليكم السلام ورحمة الله غير ظاهرة، فعدم ظهورها يعبر عنه بالتقدير، أي يقدر وجودها كأنها موجودة، هي في الواقع ليست موجودة إلا أننا نقدر ذلك الوجود، والوجود التقديري للشيء كالوجود الحقيقي له. يقول علامة الإعراب، سوف نقرأ ونطبق العبارة باعتبار أنه لا يوجد مطلب يستحق الوقوف عليه. علامة الإعراب على ضربين، يعني على قسمين، على نوعين: ظاهرة وهي الأصل، وقد تقدمت أمثلتها، تقدمت أمثلتها في البحوث السابقة، حيث كنا نقول مثلا هذه الكلمة ترفع علامة رفعها الضمة، هذه الكلمة تنصب علامة نصبها الفتحة، هذه الكلمة تخفض علامة خفضها الكسرة، ينوب عن الفتحة كذا، ينوب عن الضمة كذا، ينوب عن الكسرة كذا، وقد تقدمت أمثلتها ومقدرة، يعني علامة الإعراب على ضربين ظاهرة ومقدرة معطوفة على ظاهرة، وهذا الفصل معقود لذكرها، يعني لذكر علامة الإعراب المقدرة. فالذي يقدر فيه الإعراب 5 أنواع. النوع الأول من هذه الأنواع هو نوع كلمات تأبى وتستنكر الحركة لذاتها، نفس هذه الكلمات يوجد عندها عداوة بينها وبين الحركة، لا تتقبل الحركة لذاتها، لا أنه لشيء طارئ وعارض عليها، لا لا، هي بذاتها لا تتقبل تلك الحركة. ما هي خصوصية هذه الكلمات التي تنكر الحركة بالجملة والتفصيل؟ يقول أحدها ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها: الضمة، الفتحة، الكسرة. لماذا؟ للتعليل، لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته. ما هو الحرف الذي لا يقبل الحركة لذاته؟ الألف. يعني إذا كانت، وعليكم السلام ورحمة الله، إذا كانت الكلمة، وعليكم السلام ورحمة الله، إذا كانت الكلمة نوع كلمة مختومة بالألف فإن الألف تنكر الحركة، وذلك الاسم المقصور. طيب ما هو الاسم المقصور؟ هو الذي آخره ألف لازمة، ألف أصلية ليست زائدة كألف الاثنين مثلا، وإنها تدخل على الاسم إلا أنها ليست أصلية بل هي زائدة، نحو ألف الفتى، الفتى، نحو الفتى، فإن هذه الكلمة الفتى هذا الاسم ألفه لازمة، والألف تنكر الحركة لا تقبلها، حينئذ نقول جاء الفتى ولا نقول جاء الفتى، لا تظهر الضمة في حالة الرفع. رأيت الفتى، ولا نقول رأيت الفتى كما نقول رأيت زيدا، رأيت الفتاء، لا تظهر الفتحة عليه. ومررت بالفتى، مررت بزيد، مررت بالفتاء، لا تظهر الكسرة عليه. فتقدر في الأول يعني في المرفوع جاء الفتى ضمة، وتقدر في الثاني أي في المنصوب فتحة رأيت الفتى، وفي الثالث مررت بالفتى في المخفوض كسرة. طيب ما هو الداعي والموجب لهذا التقدير؟ يقول وموجب هذا التقدير أن ذات الألف لا تقبل الحركة لذاتها. هذه الجملة تكرارية، أين مرت معنا؟ في بداية هذه الفقرة حيث قال لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته، ثم عاد وكرر فقال وموجب هذا التقدير أن ذات الألف لا تقبل الحركة لذاتها. لو لم يذكره لما نقص من مطلبه شيء لأنه ذكره سابقا. إما للتأكيد عليه أو من سهو القلم أو علّك بذكره، ما في مطلب أساسي أنه نقطة تستخرج من هذا الأمر. القسم الثاني من الكلمات تقدر فيه جميع الحركات أيضا، الضمة الفتحة الكسرة، لكن الفرق بينه وبين القسم الأول أن القسم الأول ما السبب في تقدير جميع الحركات فيه؟ أنه ينتهي بحرف ذات هذا الحرف لا تقبل الحركة، ينتهي بالألف والألف لذاتها لا تقبل الحركة. القسم الثاني ليس كذلك، تقدر فيه جميع الحركات أيضا، لكن لا لأن ذات الحرف ذات، لا لأنه مختوم بحرف ذات ذلك الحرف لا تقبل الحركة. إذن لماذا تقدر فيه جميع الحركات؟ يقول ما الثاني ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها. إلى هنا مثله مثل القسم الأول، في الأول ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها لا فرق، لكن لا لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته. هنا بدأ يبرز الفرق بين القسم الثاني والقسم الأول. بل إذن لماذا تقدر فيه جميع الحركات؟ لأجل ما اتصل به. طيب ما الذي ينبغي أن يتصل به؟ يقول إذا اتصلت به ياء المتكلم، الاسم الذي اتصلت به ياء المتكلم. مر معنا سابقا أنه في مبحثي إذا تذكرون الأسماء الخمسة أو الستة، إذا اتصلت به ياء المتكلم يعرب بحركة مقدرة لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، فنقول ماذا؟ جاء أبي ورأيت أبي ومررت بأبي. بل لأجل ما اتصل به، وهو هذا النوع من الكلمات الذي تقدر فيه الحركات الثلاث لأجل ما اتصل به لا لذات الحرف الأخير منه، وهو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، نحو غلامي وأخي وأبي. وذلك التقدير لماذا يتم؟ لأن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها. لماذا؟ لأجل المناسبة، تحتاج إلى كسرة قبلها تناسبها، ما يناسب الألف الفتحة، ما يناسب الواو الضمة، ما يناسب الياء الكسرة، فتسمى هذه الكسرة كسرة المناسبة، أي هي المناسبة لهذا الموضع وهذا المكان. الياء تناسبها الكسرة، فاشتغال آخر وعليكم السلام، فاشتغال آخر الاسم الذي قبلها بكثرة المناسبة منع من ظهور حركات الإعراب فيه. فتقول جاء غلامي، غلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء. رأيت غلامي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء. مررت بغلامي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء ألا وهي الكسرة، مع أن في آخره كسرة، إلا أن الكسرة التي في آخره ليست كسرة الإعراب وإنما هي كسرة الاشتغال. القسم الثالث ما يقدر فيه الضمة فقط والكسرة. في القسم الأول قدرنا الضمة والفتحة والكسرة، في القسم الثالث نقدر الضمة والكسرة فقط. هلا تقدير الضمة والكسرة يكون هنا لا لأجل مانع ذاتي في نفس الكلمة كما كان في القسم الأول، وإنما لأجل شيء خارجي عن ذات الكلمة، ألا وهو الاستثقال، ثقل اللسان. ثقل اللسان يمنع من إظهار الحركة، باعتبار أن المتكلم إذا أراد أن يتكلم ليس من الجيد أبدا أن يثقل لسانه بجملة من الحركات أو الحروف بحيث يصبح متعتعا في كلامه، متلعثما في كلامه. ولهذا كانت العرب تحافظ على هذه المسألة، فحيث تأتي مثلا حروف متكررة من جنس واحد تحذف بعضها، تقول نكره توالي الأمثال. لماذا؟ لأن توالي الحرف الواحد يثقل اللسان، يحذف بعضها. حيث تأتي الحركة وتفصل اللسان تحذف أيضا الحركة ليكون اللسان أكثر طلاقة في كلامه. الثالث ما يقدر فيه الضمة والكسرة فقط للاستثقال، للثقل وليس للتعذر. في القسم الأول نقول للتعذر، جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة المقدرة على آخره للتعذر، يعني يتعذر ظهورها على الألف. هنا سوف نقول للثقل، وهو الاسم المنقوص. طيب ما هو الاسم المنقوص؟ في القسم الأول ماذا كان الاسم؟ كان موضوع البحث الاسم المقصور الذي آخره ألف لازمة. في القسم الثالث موضوع البحث الاسم المنقوص. ما هو الاسم المنقوص؟ كل اسم آخره ياء لازمة مكسور ما قبله، كالقاضي. نقول جاء القاضي، رأيت القاضي أو القاضية، الضم الفتحة سهلة تظهر على الياء، لا يفطل ظهورها اللسان. رأيت القاضي، رأيت القاضية، لا ثقل، بخلاف ما لو قلنا جاء القاضي، جاء القاضي، مررت بالقاضي، مررت بالقاضي، هناك ثقل، هناك ثقل في اللسان. ولذلك في حالتي الرفع والخفض تقدر ماذا؟ الحركة. فنقول جاء القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره للتعذر، لا للثقل. الألف يتعذر عليها ظهور الحركة، أما الياء فلا يتعذر ظهور الحركة عليها، بل يستثقل ظهور الحركة عليها. إذن وهو الاسم المنقوص، ونعني بالاسم المنقوص به الاسم الذي آخره ياء لازمة وليست زائدة، كياء مثلا المثنى في حالتين النصب والخفض، أو ياء جمع المذكر السالم في حالتين النصب والخفض. هذا الاسم في آخره ياء، المثنى في حالتين النصب والخفض، أو جمع المذكر السالم في حالتين النصب والخفض في آخره هي، إلا أنه ليس اسما منقوصا. لماذا؟ لأن ياء الاسم المنقوص لازمة وأصلية وليست زائدتان. ونعني به الاسم الذي آخره ياء أصلية لازمة مكسور ما قبله، من قبيل القاضي، كالقاضي والداعي، جاء الداعي، جاء الداعي، مررت بالداعي، يعني الذي يدعو إلى الله، مررت بالداعي، مررت بالداعي، فيه ثقل على اللسان. القسم الرابع ما تقدر فيه الضمة والفتحة. لماذا؟ للتعذر. بمجرد أن نقول للتعذر أنتم لوحدكم تعرفون حقيقة هذا النوع من الكلمات. إذا ماذا ينبغي أن يكون؟ أن يكون مخطوما. متى يتعذر ظهور الحركة؟ بالألف. ها؟ لا في القسم الرابع يقول ما تقدر فيه الضمة والفتحة بالألف. بمجرد أن نقول للتعذر تأتي الألف، لأنه لا يوجد عندنا حرف آخر يتعذر عليه ظهور الحركة غير الألف، فقط وفقط الألف هي التي يتعذر عليها ظهور الحركة. فلمجرد أن يقول للتعذر نفهم أنه سوف يكون هذا الاسم مختوما بألف، أو هذه الكلمة مختومة بألف. القسم الرابع إذا ما تقدر فيه الضمة والفتحة. لماذا؟ للتعذر، لأن الفتحة والضمة يتعذر ظهورها على هذا النوع من الكلمات. ما هي هذه الكلمات؟ يقول الأفعال التي تكون مختومة بالألف، يعني الفعل المعتل الألفي، الفعل المعتل الناقص الألفي، مثل يخشى، فعل المضارع المرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره للتعذر، لن يخشى، فعل المضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره للتعذر أيضا. طيب هنا نقول لماذا ذكر الضمة والفتحة فقط مع أن العلامات التي تظهر على الفعل ثلاث علامات: الضمة الفتحة وال لا السكون، الكسرة لا تظهر على الفعل. أحسن، لأن الفعل المعتل في حالة كونه ينبغي أن يجزم تكون علامة جزمه حذف حرفي، فحينئذ لا مكان لإظهار الحركة. أصلا المكان الذي تقف عليه الحركة لتظهر يحذف، يسحب البساط من تحت رجلي الحركة فلا يوجد لها مكان لتقف عليه، يحذف الحرف. ولهذا ذكر سابقا أنه في حالة الجزم نقول لم يخشى، فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة من آخره. القسم الخامس ما تقدر الرابع ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، وهو المعتل الفعل المعتل بالألف. طبعا مراده من المعتل هنا المعتل الناقص، لأن المعتل على أقسام، لابد أن نقيد هنا المعتل بالناقص، وإلا ما كان في وسطه ألف لا علاقة لنا به، مع أنه معتل ألفي فالاصطلاح يعبر عنه بالمعتل الألفي، وسطه ألف، مثل قال مثلا هذا وسطه ألف هو معتل ألفي، إلا أنه من أي نوع أنواع المعتل؟ الأجوف، لأن وسطه معتل هنا، وهذا لا علاقة لنا به. لماذا لا علاقة لنا به؟ لأن الحركة لا تظهر على وسط الكلمة، تظهر على آخر الكلمة، فما يهمنا آخر الكلمة ما هو، وإذا كان حرف العلة في آخر الكلمة يكون من أي أقسام المعتل؟ الناقص، لأن المعتل على خمسة أقسام، مثال وهو ما حرف العلة في أوله، أجوف ما حرف العلة في وسطه، ناقص ما حرف العلة في آخره، لفيف مفروق ما كان أوله وآخره حرف علة، أو ما فرق بين حرفي علته حرف صحيح، مثل وعى، لفيف مقرون ما اقترن فيه حرفا العلة، مثل عوى. نحن ما يهمنا في بحثنا هنا في النحو آخر الكلمة فنلحظ عليكم السلام ورحمة الله فنلحظ حينئذ حرف العلة الذي في الآخر. وإذا كان حرف العلة في الآخر تسمى تلك الكلمة كلمة معتلة ويسمى ذلك الفعل فعلا معتلا، إلا أنه يكون من أحد أقسام المعتل وهو القسم الثالث أي الناقص. إذن وهو الفعل المعتل الناقص المعتل بالألف الناقص، نحو يخشى، تقول يخشى زيد، زيد يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على الألف على آخره للتعذر. ولن يخشى عمر، لن يخشى، يخشى فعل المضارع المنصوب بلن علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره للتعذر. فتقدر في الأول أي في المرفوع، فتقدر في الأول الضمة وتقدر في الثاني الفتحة في المنصوب. لماذا؟ لتعذر ظهور الحركة على الألف. الخامس ما تقدر فيه الضمة فقط. لن يخشأ، هذا لم يعد يخشى، لأن يخشى هناك فرق بين الهمزة والألف. نحن في الأحرف الأبجدية عندما نقول تفضل عليكم السلام، عندما نعد الأحرف الأبجدية في بأول حرف نعده ما هو؟
ألف.
هذا في الواقع ليس هذه الألف، هذا الهمزة هنا همزة باء تاء فاء جيم. أين الألف إذا من الأحرف الأبجدية؟ أكمل نقول لام، لام ألف واو ياء، لام ألف واو ياء، فالهمزة غير الألف. إذن عندما نقول يخشى نكون قد خرجنا عن محل البحث، ذهبنا إلى الهمزة والهمزة تظهر عليها الحركة. الخامس ما تقدر فيه الضمة فقط وهو الفعل المضارع المعتل بالواو، الفعل المضارع الذي آخره واو مثل يدعو، نقول يدعو، يدعو زيد صديقه، يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، لكن للثقل لأنه يثقل على اللسان أن يقول يدعوه. في حالة النصب لن يدعو ليس ثقيلا، لن يدعو كما كنا نقول لن يرمي، تظهر الفتحة ولا ثقل في المقام، ولذلك قال فقط تقدر الضمة على هذا النوع. أما في حالة النصب إذن فلا يدخل، فنقول لن يدعو. وفي حالة الجزم باعتبار أنه فعل تكون علامة الجزم حذف الحرف، فلا داعي للبحث عن الحركة حينئذ لأنه لا يعرب بالحركة على الأصل وإنما يعرب بإعراب فرعي وهو حذف الحرف بدلا عن الحركة. الخامس ما تقدر فيه الضمة فقط وهو الفعل المضارع المعتل بالواو، نحو زيد يدعو، وبالياء نحو زيد يرمي. وتظهر الفتحة في هذا القسم يعني الفعل المعتل الواوي. لماذا؟ لخفتها. وتظهر الفتحة لخفتها على الياء في الأسماء والأفعال وعلى الواو في الأفعال. لاحظ في المعتل اليائي قال في الأسماء والأفعال، وهذا دليل واضح على أنه يوجد عندنا معتل يائي في الأسماء مثل القاضي الاسم المنقوص، ومعتل يائي في الأفعال مثل يائي يرمي، فتقول لن يرمي، تظهر الفتحة لخفتها. فإذا عندنا في الأسماء والأفعال يوجد معتل نيائي، لكن عندما وصل إلى المعتل الواو ماذا قال؟ وعلى الواو وتظهر الفتحة على الواو لن يدعو في الأفعال، لم يقل في الأفعال والأسماء. هذا إشارة إلى أنه لا يوجد عندنا معتل واوي في الأسماء، يعني لا يوجد اسم معتل واوي. إن قلت فما بالك بعمر، نقول هذا الحرف ليس أصليا، وإنما عمر أصلها هكذا تكتب على هيئة اسم عمر، عمر وعمر يكتبان بنفس الطريقة. غاية الأمر قبل عصر الضبط والتشكيل، يعني قبل عصر الحركات، كان الأمر يشكل عليهم ما المراد هنا، عمر أم عمر، فجعلوا للتفريق والتمييز بينهما واوا بعد عمر. يعني هذه تكون مثلها مثل حركة الرفع، لم تجعل في حالة الرفع فقط، لا هي دائمة معه، لكن من قبيل التمثيل. يعني هذه تشبه تقريبا حركة الرفع فقط للتمييز، تشبه الألف التي تجعل بعد الواو الزائدة، مثل الألف التي تجعل بعض الواو الزائدة في مثل يدعو، لا نكتب بعض الواو ألفا، يستخرج لم يستخرج، نجد أن بعض الواو توجد ألف بعض واو الجماعة. هذه الألف ما هي وظيفتها؟ تقول ما أكون بعده ليس أصليا بل هو زائد، ولذلك الواو هنا لا يوجد بعدها ألف لأنها أصلية، دعا يدعو. إذا كما تفرق هذه الواو، هذه الألف بين الواو الزائدة والواو الأصلية، تفرق هذه الواو بين عمر وعمر. فإذا إذا كانت هذه الواو للتفرقة فليست أصلية من أصل الاسم، حينئذ لا يكون مثالا للاسم المعتل الناقص الواوي، معتل ناقص واوي. في الأفعال يوجد دعا يدعو،
ماذا لم يوجد أمام الرجال
يعني
هنا؟ نعم. هذه الألف تدل على أن الواو هنا واو زائد. لماذا لم يكن نفس الحال في كلمة
عام؟ لأنه لا يوجد في مقابلها واو أصلية. يعني هنا أحتاج إلى الألف، لأنه يوجد هنا يوجد واو وهنا يوجد واو. أما في الأسماء لا يوجد عندنا اسم في آخره واو. فحينئذ لا نحتاج إلى التمييز بين واو أصلية في الاسم وواو زائدة في الاسم، أصلا لا يوجد عندنا واو أصلية في آخر الاسم، فالموضوع منتفي من لذلك عبد الحميد في الحاشية يقول ليس في كلام العرب اسم معرب آخره واو مضموم ما قبلها. إذن لماذا قيد بالمعرب؟ لأنه يوجد عندنا في الأسماء المبنية ما هو مختوم بواو، مثل مبني مش معرف
مختوم بواو،
هو الضمير والضمير اسمه مختوم بواو، والواو ليست زائدة فيه، واوه هنا أصلية. إذن وعلى الواو في الأفعال في قولك إن القاضية اسم معتل يائي ظهرت عليه الفتح لخفتها، إن القاضية لن يقضي فعل معتل يائي، ولن يدعو فعل معتل وهو ظهرت عليه الفتحة لخفتها. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أجيب داعي الله، داعية لن يؤتيهم الله خيرا، يؤتيهم يؤتي لن يؤتي لن ندعو من دونه إلها. فندعو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ما المسوغ لظهورها؟ خفتها، أنها خفيفة. طيب، إذا أردنا أن نجمع بحثنا ماذا نقول؟ في الإعراب التقديري نقول تارة يتعذر الظهور وأخرى لا. متى يتعذر الظهور؟
إذا ختم بألف.
إذا كان مختوما بألف. إذا كان مختوما بألف. طيب، ما ختم بألف على نوعين، إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا. صحيح. طيب، القسم الأول إذن إما أن يكون اسم وإما أن يكون فعل. إذا كان اسما تقدر عليه الحركات الثلاث، الضمة والفتحة والكسرة. ما هو هذا النوع من الأسماء؟
المقصور.
الاسم المقصور. ما هو الاسم المقصود؟ وكل اسم ختم آخره بألف لازمة. مثاله الفتى، العصا. موسى يصلح مثالا. أم لا؟ موسى يصلح مثالا أم لا؟
إيه.
إذا وإن كان اسما عجميا فما المشكلة فيه؟ المشكلة أنه عجمي. مبني. إذا كان اسما عجميا يكون مبنيا أم ممنوعا من الصرف؟ يكون ممنوعا من الصرف. إذا كان ممنوعا من الصرف هل يمكنه أن يدخل في بحثنا هنا؟ لماذا لا؟ وإن كان جاء أحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. في الممنوع من الصرف فقط حرمناه من التنوين. من تنوين الحركة، يعني نقول أحمد ولا نقول أحمد. هلأ في حالة الخفض يخفض علامة خفضه الفتحة عوضا عن الكسرة، مررت بأحمد. جيد، إلا أنك في الإعراب فقط الحركة تقول أحمد اسم المقصود وعلامة خفضه الفتحة عوضا عن الكسرة. فنقول في جاء موسى فعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة المقدرة على الألف لل صور، سيكون مثالا من أمثلة بحثنا. إذن ما يتعذر فيه ظهور الحركة لابد أن يكون مختوما بألف. ما يكون مختوما بألف من الأسماء المعربة إما اسم أو فعل. الفعل تقدر عليه الحركات الثلاث. طب ما هي الحركات الثلاث المتصورة في الفعل؟ الحركات أربعة: ضمة، كسرة، فتحة والسكون، إن عددنا السكون حركة. ما هي الأقسام المتصورة في الفعل من هذه الأقسام الأربعة؟ الضمة والفتحة والسكون. صحيح، ضمة فتحة سكون. لكن باعتبار أن بحثنا في كلمة مختومة بألف يعني معتلة، وحيث إن الفعل إذا كان معتلا أي مختوما بألف فمتى يكون تكون علامته السكون؟ تكون علامته علامة إعرابه السكون إذا كان فعل أمرا أو كان ماذا؟ مجزوما. طيب، إذا كان معتلا معتل الآخر وكان فعل أمر أو مجزوم حينئذ كيف يعرب؟ ما هي علامة إعرابه؟
حذف
والحرف. فإذا هذا الشق ينتفي من عندنا شق السكون، فيبقى عنده ضمة وفتحة. لهذا ماذا قال المصنفون؟ قال ما تقدر فيه الضمة والفتحة فقط. لماذا؟ لأن هذا الشق الثالث منتفى، سالبة بانتفاء الموضوع، لا يوجد عندنا شق ثالث في المقام. إذن هذا الذي ذكره المصنف كقسم رابع ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، وهو الفعل المعتل الفعل ناقص الألف. هل يوجد بعد مصداق لما يتعذر فيه الظهور؟ نأتي إلى ما لا يتعذر فيه الظهور. ما لا يتعذر فيه الظهور يعني إما أن يثقل الظهور أو ينشغل المحل عن الظهور، فهو على قسمين، إما يعرب عربا تقديريا ليس للتعذر بل للاشتغال أو لا. متى يكون للاشتغال؟ في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. مثاله أخي قلمي أبي حبيبي. طيب وليس للاشتغال، ماذا عندنا؟ صرنا إلى الآن ذكرنا ثلاثة أقسام، بقي عندنا قسمان، ما هما؟ ما يقدر فيه الإعراب لا للتعذر ولا للثقل وعفوا ولا للاشتغال بل للثقل. متى؟ أحدهما في الاسم والآخر في الفعل. في الاسم الاسم المنقوص وهو ما ختم بياء لازمة مكسور ما قبلها مثل القاضي. غاية الأمر أنه في هذا القسم هل تقدر الحركات الثلاث؟ لا تقدر الحركات الثلاث، تقدر فقط ماذا؟ الضمة والكسرة. أما الفتحة فيمكن ظهورها، يمكن ظهورها. هل هنا عندهم ظهر أن للعلماء مبنيين في ظهور الفتحة، فمنهم من يقول تظهر الفتحة فنقول جاء رأيت القاضية، ومنهم يقول لا داعي لإظهارها حتى يقدرها، ولكن لا مانع من إظهارها، لا يوجد محظورا، إن أردت أن تظهرها لا مانع من ذلك. مخير في إظهارها. طيب أما في الفعل فتقدر ماذا؟ الضمة والكسرة. لا، لا يوجد كسرة في الفعل، الفعل لا ينكسر. تقدر الضمة، أصلا الحركات المتصورة فيه إما الضمة أو الفتحة أو السكون. في حالة السكون يأتيه إذا كان مجزوما، وإذا كان مجزوما ومعتل الآخر تكون علامة إعرابه الحذف، لا يعرب بالحركة، وهذا في حالة السكون. وأما الفتحة فلا مانع من ظهورها، أما الضمة فهي التي تكون ثقيلة. متى يكون هذا الأمر؟ إذا كان ناقصا واويا، نحو يدعو. إذن هذا بحثنا كله. إن نقول لن مثلا لن يدعو زيد، لن يدعو زيد، نعم هذا في حالة النصب، رأيت القاضي رأيت القاضية مع ياء المتكلم قالوا يجوز لك إظهارها وعدم الإظهار. لا، في الفعل المعتل ناقص الواوي لم يذكروا هذا الأمر، هذا ذكر عندهم في الياء في مثل القاضي. حينئذ تظهر الفتحة لا مسوغة لإخفائها، لن يدعو زيد عمرا إلى مثلا تناول الطعام. وأما بالنسبة إلى الفعل المضارع، الفعل المضارع بدأ المصنف فيه بذكر حكمه الإعرابي. ذكرنا سابقا أن المضارع نفس كلمة المضارع تعني المشابه، الفعل المضارع أي الفعل المشابه. طيب الفعل المشابه يعني شابه شيئا، ماذا شابه؟ شابه الاسم، شابه الاسم. بداية يذكر المصنف أن حكم الفعل المضارع هو الرفع. متى يكون مرفوعا؟ يقول إذا تجرد عن الناصب والجزم. فإذا حكم الرفع يكون فيما لو تجرد الفعل عن الناصب والجزم. ومن هنا كان ينبغي على المصنف من باب تقديم المقدمات الموضوعية لفهم المطلب أن يقدم لنا بحث الناصب وبحث الجازم لكي نعرف ما هو الناصب وما هو الجازم، ثم يقول لنا إذا حذفنا هذا الذي عرفتك عليه من ناصب وحذفنا ما عرفتك عليه من جازم يكون الفعل حينئذ مرفوعا. فهنا من الناحية الفنية لعله وقع خلل في ترتيب المطالب عند المصنف، كان ينبغي عليه أن يقدم بحث النصب ويتلوه ببحث الجزم ثم يأتي ببحث الرفع، لأن بيان بحث الرفع متوقف على بيان بحثي النصب والجزم. لماذا؟ لأن المرفوع ما تجرد عن أي شيء، يعني ما خلى من أي شيء من الناصب والجازم، ثم الناصب ما الجازم حتى أعلم أنه خلى منها أم لم يخلو. على كل يقول أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا، هذا يوجد عليه إجماع بينهم لا خلاف عندهم في ذلك. طبعا هنا توجد مقدمة مطوية في الكلام، يعني لم يصرح بها المصنف لعله اعتمد في ذلك على ما ذكر سابقا، وهي أنه عندما نقول الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم يكون مرفوعا بهذا المقدار، قد يقول قائل نحن لا يكفينا هذا، لا يكفي هذين القيدين، لا يكفي هذان القيدان. لماذا؟ لأنك ماذا تقول؟ إذا تجرد من الناصب والجازم رفع، نقول لا ليس صحيحا، بعد لابد من قيود أخرى. وتجرد، إذا تجرد من الناصب والجازم ونون النسوة ونون التوكيد، أما إذا دخلت عليه نون النسوة عليكم السلام أو نون التوكيد فلا يكون مرفوعا، يكون مبنيا على السكون أو على الفتح. فإذا لابد من هذين القيدين. هل لماذا حذفهما المصنف؟ لعله اعتمد في ذلك على ما مر معنا سابقا، ولذلك اكتفى في المقام بذكر التجرد. يعني مر معنا قيدان سابقا، بقي عندنا قيدان هما تجرد من الناصب والجزم، ذكرهما الآن، فتمت القيود الأربعة: تجرد من الناصب، الجزم، نون النسوة ونون التوكيد، ومن نون التوكيد. إذا أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا كقول فيقوم زيد، يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ضمة الظاهرة على آخره، ويقعد عمرو، يقعد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ضمة الظاهرة على آخره. لماذا؟ لأنه لم يسبقه لا أداة نصب ولا أداة جزم. إذا رفعه إذا تجرد من الناصب والجازم عليه إجماع بين النحاة لا خلاف، نعم اختلفوا في المسوغ للرفع، لماذا رفع؟ ما هو الرافع له؟ الرفع مسبب أثر، والأثر يحتاج إلى مؤثر، الرفع معلول يحتاج إلى علة، فما الذي جعله يرتفع في حالة تجرده من الناصب والجازم؟ هذا وقع فيه خلاف بين النحاة. سنقرأ فقط الأقوال مناقشته وبيانه بالتفصيل غدا إن شاء الله. يقول وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له، ما الرافع له؟ فقال الفراء وأصحابه من الكوفيين رافعه نفس تجرده، نفس التجرد والخلو عن الناصب والجازم هو الذي سبب رفعه. وقال الكسائي حروف المضارعة هي التي رفعت. وقال الثعلب مضارعته أي مشابهته للإسم، مش قلنا فعل مضارع أي فعل مشابه، ماذا شابه؟ شابه الإسم. طيب شابه الإسم الأصل في الأسماء الإعراب أم البناء؟
الإعراب.
فكما أن الأسماء الأصل فيها الإعراب، والظاهر بدي أقول هون أيضا كمان أن الأصل في الإعراب الرفع، يعني أول حالة من حالات الإعراب هي الرفع. وقال الثعلب مضارعته للإسم مشابهته للإسم. وقال البصريون حلوله محل الإسم. فرق بين قول الثعلب وقول البصريين، قول الثعلب مستند على المشابهة، هذا يشبه ذاك فيأخذ حكمه. قول البصريين يقول لا، الفعل المضارع يقع محل الاسم لا علاقة بالمشابهة، لا علاقة لنا بالمشابهة، وإنما الحلول هنا تارة يكون السبب هو المشابهة وأخرى يكون الحلول، وفرق بين المشابهة والحلول. كيف يحل المضارع محل الاسم؟ قالوا مثلا يقوم زيد، قائم زيد، زيد يقوم، زيد قائم، قائم ويقوم، يقوم حلت محل قائم، عليكم السلام ورحمة الله، يقوم حلت محل قائم، فإذا يحل محل الاسم، حلوله محل الاسم. قالوا ولهذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولم امتنع رفعه، لأن الاسم لا يقع بعد، فليس حينئذ حالا محل الاسم يأتي بيانه. والحمد لله رب العالمين.